قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وحلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة. أهلا ومرحبا بحضراتكم، ويسرني أن أكون معكم في هذا اللقاء الذي أستضيف فيه علما من أعلام القرآن الكريم، هو فضيلة الشيخ سعد الغامدي الإمام السابق للمسجد النبوي. حياك الله شيخ سعد.
أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا.
بارك الله فيك.
الله يحييك. الحقيقة يا شيخ سعد أنا يعني سعيد جدا أن أكون معك في هذا اللقاء، وهذا يعني يمكن لقاء ثاني يجمعني فيك، وأنا متشرف الحقيقة بوجودي معك.
بارك الله فيك.
وما شاء الله عليك، اللي يشوفك ما يعطيك 60 سنة.
ما شاء
الله. لا لا
قريب السبعين.
لا لا ما شاء الله عليك شيخ سعد. الحقيقة يا شيخ سعد احنا حلقتنا هذه تعتمد على كثير من المحاور، نريد ان نقلب صفحاتها معكم الله يحفظك، وسيرتكم الحقيقة عطرة وزاكية، في شيء من التأييد لما انتم يعني تقومون فيه، في شيء من عدم التأييد، وهذا بنجيه ان شاء الله في الحلقة بإذن الله تعالى. خلينا نبدأ معك الشيخ سعد برمضان، بما أننا في أجواء رمضان في هذه الأيام الروحانية الجميلة. خلينا يعني أسأل عن برنامجك اليوم يا شيخ سعد في رمضان. أنت طبعا تصوم زي العام.
أكيد. نعم.
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا.
آمين.
وحسنات المشاهدين والمشاهدات الكريمين والكريمات. وأشكرك حقيقة على حرصك على يعني هذا اللقاء.
أنت عارف أن هذا اللقاء من 3 سنوات أنا طارد وراك
عليه. صحيح. هذا كلام صحيح، أعترف أمام الجمهور يعني، ولكن ربما لظروف خارج عن الإرادة. أما عن رمضان، فرمضان يعني أرى أنه فرصة كبيرة للتغيير، وخصوصا أن يعني التغيير ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأفضل يعني وقت لتغيير النفس هو في رمضان، لأنه شهر تنزل القرآن الكريم، وشهر العتق من النيران، وشهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين، وهو فرصة حقيقة، لأنه يعني يصاحب الصيام، والصيام يضيق مجاري الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فكلما صام الإنسان ضعف، وهذا الضعف يقوده إلى الله سبحانه وتعالى. ودائما كلما كان الإنسان ضعيف أمام قدرة الله كلما وصل إلى الله سبحانه وتعالى. فإحنا نقول دائما الافتقار يوصل الإنسان إلى الاقتراب.
يفترض أن في رمضان نجعل منطلقاتنا للتغيير.
نعم، وهي فرصة كبيرة جدا، ولذلك أنا أقول حتى مجالات التغيير في رمضان كثيرة. يعني على سبيل المثال فرصة للتغيير مع النفس.
نعم.
قلب الإنسان دائما يضعف مع الحياة. نعم. وهذا يمكن ربما مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب.
الله.
فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الله. فالإيمان فعلا يضعف، يصيبه الهزال، تصيبه أمراض الشيخوخة، فيحتاج أنه يجدد هذا الإيمان حتى ينبعث، لأن هذا مرد، إذا جدد الإيمان في القلب أصبح الإنسان قوي في علاقته مع الله، قوي مع علاقته في الصلاة،
نعم.
مع القرآن،
نعم.
وكذلك نعم. صار خفيف النفس مع الآخرين.
صحيح.
الأمر الثاني، القرآن فرصة كذلك أن الإنسان يتعامل مع القرآن بطريقة مناسبة في رمضان، خصوصا أن رمضان هو شهر تنزل القرآن، فالإكثار من تلاوته، الجلسات التدبر مع القرآن في رمضان ينبغي أن تكثر عن السابق.
أنت شيخ سعد مع الناس اللي تكثر، يعني أني أختم مثلا 6-7 مرات في الشهر، أو مع أني أختم مرة بس أني أتدبر؟
يعني أحيانا نفسي تنشط نحو التلاوة، كثرة التلاوة، وأحيانا تنشط نفسي مع التدبر، فالنفس يغالها يعني سياسة، فإذا ضعفت النفس أنا أرى أن الإنسان يميل إلى الأقرب إلى نفسه في تلك اللحظة فيكثر من التلاوة.
صحيح.
ربما تقرأ في جلسة جزئين أو ثلاثة وأنت ما تشعر، وأحيانا تقول لا أقرأ مثلا وجهين وأقف نفسي مع التدبر أكثر، فأنت ونفسك في تلك اللحظة يعني. لكن في كل الأحوال المزج بين الاثنين مناسب. يعني بين التلاوة الأكثر منها وبين التدبر. وفي ملحظ كذلك مهم جدا، أننا أكثرنا على الناس في قضية يا جماعة لابد التدبر، لكن اكتشفت مع الواقع الحياة ومعرفة الناس ليس كل الناس يصلحون لموضوع التدبر. يعني أحيانا أباءنا أمهاتنا بعض الناس الأفضل له التلاوة، لأنه التدبر ما يملك مفاتيحه، لأنه يحتاج إلى طالب علم، فلذلك يعني قد علم كل أناس مشربهم.
الناس الشخصيات كانوا يتحرجون من هذا المسألة، أنه يعني أن إذا ما في تدبر ممكن ما تكون محسوبة الحسنات والأجر فيها ويكون مختلف.
يعني قد يكون صح، نعم، ألف لام ميم حرف، لا أقول ألف حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف،
نعم نعم،
ولا من حرف وميم حرف.
جيد.
لكن يؤجر الإنسان على نيته بإذن الله.
نعم. طيب، هل لنا نعرف جدولك اليوم يا شيخ سعد في رمضان؟
ودي أذكر فقط ملحظ بسيط.
أيوة.
من الأشياء التي ينبغي أن نذكرها قبل إجابة على هذا السؤال، وهو قضية أن رمضان كذلك فرصة لخدمة الناس وتغيير طبيعة البرنامج. احنا اعتدنا، وربما هذا كذلك يعني إجابة على سؤالك، اعتدنا في رمضان دائما أن الإنسان ربما يكون له جدول خاص، مثلا بعد الفجر تلاوة، مثلا بعد الظهر، مثلا عادة الصبح يكون فيه يعني الاسترسال في النوم نوعا ما، يعني
أو الشيبان مثلكم شخص،
أو الشيبان مثلا أنت مصر أن يكون شايف. لكن مثلا ممكن يكون الصباح مناسب للنوم، الإنسان في الليل قد يكون له برنامج بعد الظهر مثلا، لكن في برنامج ربما كثير يتكاسل فيه في رمضان، وهو قضية خدمة الناس. أنت إذا تعودت كل سنة قرآن وصيام وكذا وفي البيت وفي المسجد، حاول هذه السنة تغير، بمعنى أنك تخرج إلى الناس، تخدم الناس، تشارك الناس في الصدقة، في توزيع الإفطار الصائم، في خدمة الناس، في تفريج.
والله
يعني هذه نقطة حقيقة أشوف أنها تحتاج إلى يعني النزول إلى ميدان الناس.
صح.
أحسن الآن خاصة من الانعزال في مسجد أو
فكرة يا شيخ سعد أن يكون عندنا في كل رمضان خطة لتغيير معين. يعني أنا العام كان مثلا النزول لتلمس احتياجات الناس، السنة الجاية بخليها بشكل مختلف، مثلا يعني يكون مثلا سلسلة الأقارب، السنة اللي بعد يعني الواحد يسوي مثلا خطة تغيير في كل سنة.
وأنا أرى أن الليل دائما يجعل الإنسان مع القرآن.
أيه.
الليل يجعل مع القرآن، لأنه سبحان الله فترة الليل هي فترة السكون وفترة الراحة، فالأفضل أنه يكون لتلاوة القرآن والأكثر منه.
جميل. طيب، جدولك اليوم إيش؟
نرجع للسؤال. نعم.
نرجع للسؤال.
أنا جدولي كجدول أي يمكن مثلك يعني أو أقل، لكني عادة يعني أستيقظ للسحور، ويعني أكل شيء بسيط من السحور ولا أكثر فيه طبعا. نعم، يعني تمر أو شيء من اللبن أو كذا. بعد الفجر ربما طبعا يكون فيه، أنا ما ودي يعني أكشف عملي حقيقة حتى ما نقع في الرياء، لكن يعني من باب يعني ممكن يعني ما هو نفسي يعني بعد الفجر عادة يعني أذكار الصباح
والورد
اليومي من القرآن يعني، لكني أحرص بشكل كبير بعد الفجر أني أحاول يعني يكون التلاوة تكون أكثر.
أيوة.
عادة الصباح أكون في نائم يعني 5-6 ساعات حتى ما أكون مثالي أمام الناس، أنام يعني إلى قبل الظهر بنصف ساعة تقريبا، وبعد الظهر عادة أكتب أو أقرأ.
جيد.
يعني في التفسير أو في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
الله،
أو أي شيء من الكتب التاريخ، فأنشغل في القراءة والكتابة. بعد العصر عادة حقيقة أنطلق بعض الأعمال يعني الخاصة، كلها تصب بحمد الله في يعني خص رمضان. يعني بعد المغرب عادة جلسة مع الأهل، وهذه يعني عادة عادة قديمة يعني ما أتنازل عنها، وهم كذلك ما يتنازلون عنها، أن يكون بين المغرب والعشاء جلسة مع الأهل والأولاد يعني الحديث.
جميل.
بعد العشاء يعني أكيد تراوح، لكن عادة بعد العشاء يكون فيه زيارات
كويس.
أو نعم زيارات أو بعض المشاركات في بعض المراكز أو هنا وهناك، يعني هذا جدول بشكل جميل. خفيف. نعم.
أنت شخص سعيد عند الإفطار، تحب أنك تفطر كذا سفرة واحدة ولا دفعتين يعني بعد على الأذان وبعد المغرب؟
عادة إفطار خفيف يعني مع أذان المغرب. وبعد العشاء يكون في إنزال مظلي عادة. نعم.
بعد العشاء.
بعد العشاء. لكن برضو خفيف يعني. خفيف شربة وشيء بسيط يعني.
تتابع الإعلام في رمضان شخص سعيد؟
الإعلام يعني أنا يعني ما يستهويني كثير، لأنه يقتل الوقت. بمعنى القنوات الفضائية اليوم يعني فيها برامج جميلة.
نعم.
يعني لقاءات ربما أشخاص كنت تتمنى أن تراهم من قديم فتراه في الشاشة، خاصة في موضوع التراجم.
نعم.
والحديث عن النفس خاصة. نعم. الكبار وليس الصغار يعني أمثالنا، لكن أحيانا تشوف شخص تتمنى أن تراه، قرأت له في كتب أو سمعت عنه، وعادة يكون من الأصحاب يعني تاريخ حافل بالدعوة، حافل بالإنجازات. فهذه البرامج حقيقة تستهويني كثير، سواء في الأدب، سواء في التاريخ، سواء في الدعوة إلى الله، أو في العلم الشرعي، أو في تعليم القرآن، أو في أي مجال من المجالات. هذه البرامج تستهويني كثير. أما برامج السياسية فأنا مقل جدا، لأني أعتبرها يعني تحليلات ناس، يعني بالنسبة لتحليل يبقى هو تحليل يعني. نعم.
وغالبا كثير أحيانا ما يصير
يعني، هو أحيانا أشعر أنه مضيعة وقت يعني. أرى تحليلات الناس والآخرين، أنا أحلل أحيانا ولا أحتاج تحليل آخر، لكن ممكن يكون في شخص واحد يعني ترتاح لتحليله الخاص، فيكون في وقت محدد تستمع في الجزيرة أو في بعض القنوات يعني اللي تهتم بالسياسة أو كذا.
السؤال الأخير في المحور الأول اللي هو حق رمضان الشيخ سعد. أنت الآن يعني في رمضان إذا ما كنت مرتبط بمسجد، هل تصلي في المسجد المجاور للبيت أو أنك تروح تذهب يعني تصلي مثلا في مساجد معينة تنتقيها؟
والله شوف، أنا أبحث دائما عن الأصلح لقلبي. يعني وقد سئل الشيخ بن عثيمين سؤال مهم جدا جدا، والناس تفهم اليوم بشكل خطأ. يعني يقول لو سافر الإنسان إلى مدينة أخرى،
نعم،
مسافة سفر،
نعم،
هل يعد هذا من شد الرحال؟ قال لا، هذا يعد من طلب العلم.
يا سلام.
إذا قلبك أنت يرتاح إلى إمام يصلي في جدة أو في الرياض أو في الأحساء مثلا، أو حتى في البحرين مثلا يعني، فأنا أطمئن أن يصلي خلفه، لأني أنا هذه الصلاة محسوبة علي.
يا سلام.
فكلما أنا أطمئنيت في الصلاة وإلى القارئ أكثر، كلما وجدت قلبي. أما أن يصلي، نعم يعني ربما يعني المسجد القريب هو أولى، وكل اللي حواليه الحمد لله مساجد كلها طيبة حقيقة، وفيها قراء ما شاء الله ممتازين جدا، فمرة أصلي قريب ومرة أصلي بعيد حسب.
جميل.
يعني ما أرى المناسب يعني.
طيب احنا نبغى نسمع مقطع وبعدين نبغى ندخل محاور جديدة يا شيخ سعد.
ما في مشكلة. طيب.
نسمع مع بعض. نعم.
هو الدين يا قومي لنا سكن، ففي حماها يذوب الحقد والفتن، وفي حماها يسود الأمن أمتنا، ويختفي من سمال الضعف والوهن، ويختفي من سمال الضعف والوهن.
هذا تاريخ يا أبو عبد الرحمن.
هذا الشيخ سعد طبعا نشيد من الأناشيد القديمة اللي أنت كنت ما شاء الله ما زال الآن يعني الأجيال، شوف الأجيال.
نعم.
ما زالوا يعني
مصر. نعم.
يعني ما شاء الله تبارك الله. شيخ سعد خليني أسألك، أنت في تقريبا في المرحلة الثانوية سجلت أناشيد تقريبا مقطعين أو شريطين اللي هو الدمام 1 و2، والحقيقة انتشرت انتشار كبير ولاقت بفضل الله يعني قبول عند كثير من الناس. هل ممكن نتحدث عن هذه الفترة والمرحلة؟
والله أول شيء أنت يعني فاجأتني، لأنها نقلة نوعية، كنا نتكلم في القرآن وعظمة القرآن، فاتجهت على مباشرة.
احنا كنا نتكلم في رمضان، الحين بنتكلم في الشيخ سعد.
نعم. الدمام كان الدمام الأول في عام 1406
ستة.
أي نعم كنت في مرحلة ثانوية.
أيوة.
بس لا تسألني أي مرحلة.
نعم خلاص. نعم.
الدمام الثاني كان في عام 1407 في الجامعة طبعا.
يعني كنت في ثالث ثانوي في الدمام.
أي نعم الدمام الأول كنت في ثالث ثانوي.
نعم.
يعني كشفت نعم. فهذه المرحلة هي فترة إنتاج الدمام الأول والثاني. وكان حقيقي يعني هي فترة المشاركات في المدرسة الأنشطة المدرسية.
نعم.
وكذلك في المراكز الصيفية والحفلات.
نعم.
فكان فرصة أن الواحد يعني عنده مهارة الصوت أنه يشارك بصوته في بعض الأناشيد.
لكن التقنية شيخ سعد كانت مختلفة يعني الآن استوديوهات صوت وكذا. أنتم كيف أول يعني
الدمام الأول مثلا كان هو عبارة عن مسجل عادي
عادي
لكن بعدين أضيف عليه تحسينات بسيطة.
ايه.
يعني حتى وصل إلى هذا المستوى.
ايه.
لكن الدمام الثاني مثلا كان أرقى شوية حتى في اختيار الكلمات. يعني الأول كان ما شاء الله سوق الكل يعني شارك فيه.
نعم.
لكن الدمام الثاني كان أرقى شوية في الأداء وفي اختيار الكلمات والألحان. وكان في الكويت على كل حال يعني. كان في الكويت.
أو نعم. سبب انتشار عزوه لماذا؟
والله يعني عزوه إلى يعني كانت يعني بعضنا نية حسنة.
ايه
يعني فربما لاقى هذا يعني قبول ان شاء الله عند الناس. كان خاصة الكلمات وعبد الرحمن والاقطاع يعني كان الكلمات ربما اختيار الكلمات فيها معاني جميلة. يعني الاولى عن الاخوة.
ايه
مثلا فيها عن مثلا الامجاد رباح الطين فيها عن مثلا غرباء يعني
نعم.
انسان يثبت امام الشدائد وامام
نعم.
المحن
نعم. نعم.
وهكذا يعني بعض الكلمات.
الشيخ سعد برضو كان من ضمن الشريط كان فيه يشاركك في بعض الأناشيد القارئ الشيخ خالد القحطاني أيضا.
هو ما شارك حقيقة لكن نشودة أيام مركز النور.
أيام مركز النور
كانت حسب ما أفهم أنها من ألحانه هو.
ألحانه.
وكذلك أداها في مركز الصيفي في تلك السنة.
أي.
كان تقريبا عام 1405 تقريبا أدى هذه النشودة وكانت حقيقة جميلة وأداؤه كان ما شاء الله رائع الشيخ خالد القحطاني.
جميل صوته.
أي نعم صوته كان متميز وطبعا كان في تنافس حتى بينه وبينه في الأناشيد.
إيه.
تلك المرحلة مرحلة الثانوية كان أسبوع له أسبوع تقريبا ولي أسبوع فكان ما شاء الله التنافس طيب. فهذه النشودة أخذناها من الشيخ خالد.
أضفتوها.
استأذناهم طبعا فتم إضافة النشودة في الدمام. نعم.
بعدين يا شيخ سعد أنت انقطعت عن النشيد من 1407 تقريبا.
يعني نعم عام 1407 أو 8 تقريبا انقطعت.
انقطعت تماما عن النشيد.
تماما.
وسبب الانقطاع شيخ سعد؟
سبب الانقطاع الله عز وجل أكرمنا بخير كتاب.
الله.
يعني القرآن حقيقة الذي يدخل في هذا العالم ما يرى أي شيء آخر لا أناشيد ولا شعر ولا يعني هو عالم خاص.
الله.
أو مملكة خاصة.
الله.
فطبعا الذي يدخل في هذا الباب أو في هذا المجال ما يقتنع بأي شيء آخر لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وقلبك ولسانك وفكرك يلامس روح القرآن. فكيف تقرأ وتحفظ ثم بعد ذلك ترجع إلى كلام الناس؟ يعني أنا بالنسبة لي وجدته صعب. لكن ربما يكون مستساغ عند الآخرين حتى ما نثرب عليهم. قد يكون لهم وجهة نظر الإنسان يجمع بين النشيد وبين القرآن. لكني وجدت نفسي في تلك المرحلة كان عندي قوة صوت الحمد لله في تلك المرحلة. حتى ما أحد يقول صوت ضعف لا كان في قوة صوت الحمد لله في تلك الفترة. ولكن عشت مع القرآن في حفظه وتلاوته الحمد لله بشكل عجيب. يعني
وجدت أن في صعوبة أن يقال القارئ المنشد؟
يعني يمكن ما فكرت فيه حقيقة.
إيه؟
أن يقال قارئ ومنشد لكني يعني هذه المعاني ما كنت أنظر لها لكن وجدت نفسي في القرآن.
إيه؟
يعني بصريح العبارة وجدت نفسي في القرآن.
حسيت أن الجمع بينهم ما صعب
يعني بالنسبة لي كان صعب قد يجمع غيري لكن أنا بالنسبة لي صعب كان يعني
جيد.
ولا زال إلى هذه اللحظة يعني صعب أنك تجمع بين يعني أناشيد وبين القرآن إلا من يسره الله عليه
سبحانه.
إيه نعم.
ولا عندك نية تعود مثلا لو بعض الأناشيد اللي ممكن تكون وعظية
يعني أحيانا. أنت قلت أني أنا يعني شيبة لكن ما أتوقع أرجع مرة ثانية للأناشيد لكن ممكن في بعض الأرجوزات مثلا أو بعض المنظومات العلمية
أي المتون وكذا
المتون ممكن يعني بما أنها تخدم العلم الشرعي وكذا.
ولك أيضا أذكار الشيخ سعد برضو
في شريط الأذكار. نعم نعم هذا عام تقريبا عام 1425 أو 27
أيوة.
فيما أذكر طبعا أنتجنا هذا الشريط وطبعا هذا الشريط يعني سبحان الله غريب شوية. يعني الشريط يحب أن يسوقه ما استطاع إلى هذه اللحظة.
عجيب.
ليس لي يعني يعني لسوء الانتاج لا، ولكن يقول سبحان الله أحاول أنشره في أكثر من مجال. أنا أعترف في هذا.
نعم.
يعني صح موجود في بعض القنوات والإذاعات، لكن سبحان الله يقول
طيب
انتشار يحتاج إلى.
لا والله أنا أشوفه منتشر يعني.
صحيح.
أي آخر طيب. اليوم أنا أسمع
الحمد لله. طيب
بس أنت شخص ما تبغى. خلينا نروح فاصل شخص عاد نرجع. طيب. إن شاء الله نكمل محور مهم جدا في حياة الشخص عاد.
خير إن شاء الله.
كونوا معنا بعد هذا الفاصل. ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى، وكرر حضراتكم بضيفي في هذا اللقاء القارئ الشيخ سعد الغامدي إمام المسجد النبوي سابقا. حياك الله شيخ سعد.
الله حيكم.
يا أهلا وسهلا شيخ سعد. بعد أن توقفت عن النشيد وجدت أنه من غير المناسب أن تستمر في النشيد وقد أكرمك الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، ندخل إلى محور القرآن الكريم.
نعم.
أنت شيخ سعد يعني كيف كانت بداياتك مع القرآن؟ متى حفظت القرآن الكريم وكم استغرقت من الوقت في حفظه؟
يعني بدايتنا مع القرآن قديمة، يعني مع الوالد من يوم كنا في المرحلة الابتدائية المتوسطة. كان الوالد يهتم حقيقة كثير بجلوس الوالدة طبعا والأخوة والأخوات، كان في اهتمام من نفس البيت في القرآن، والوالد كان حريص أصلا على قراءة القرآن، وإحنا ما كنا نرى إلا وهو يمسك المصحف. لكن الحفظ كان بالنسبة لي يعني بسيط، أحفظ بعض السور، الوالد يعني كان يعطينا بعض الجوائز وكذا. لكن حفظت حقيقة في المرحلة الجامعية. لما دخلت الجامعة وجدت أنه في وقت فراغ كبير، فقلت مناسب أني أتفرغ الآن أحفظ القرآن، وهذا اللي خلاني أترك الإنشاد. أني وجدت وقت لأحفظ القرآن الحمد لله، فعزمت حقيقة على حفظ القرآن، وفعلا الحمد لله يعني يعني ربما ممكن طولت شوية، لكن 4 سنوات تقريبا بالحفظ حتى انتهيت يعني من.
كان معك أشخاص؟ كان معك
أبد. كان الحفظ بمفردي.
عجيب.
لم يكن معي أحد حقيقة، لأني كنت أنا أستمتع وأنا يعني أراجع وأحفظ بمفردي. لأنك أنت فقط يعني ما تحفظ القرآن فقط، وإنما تحفظ وتعيش مع القرآن وتتدبر آيات القرآن، وأحيانا تمر عليك آية توقف عندها ممكن نص ساعة تتأمل فيها.
الله.
كأني أول مرة أسمعها. فهو حياة مع القرآن لكنها كانت بشكل حفظ.
طيب، وما احتجت إلى أن تقرأ القرآن على أحد عن كذا على أساس يعني؟
طبعا ممكن بعد ما تخرجنا من الجامعة وكذا ربما أنا أميت يعني الصلاة، لكني حقيقة حرصت أن أعرض القرآن على شيخ متقن. وتم عرضه على الشيخ أحمد أبو ضيف جزاه الله خير.
أيوة.
ورحب فيه في هذا المكان حقيقة. قرأت عليه برواية حفص عن عاصم، وحتى أجازني في كامل القرآن.
أخذت الإجازة.
واكتشفت أني فعلا قراءتي كانت يعني ما أقدر أقول لك يعني هي ضعيفة ضعف شديد، لكن كانت ما هي بالمستوى المطلوب.
متقنة.
ما هي متقنة حقيقة. إيه. لكن بعد الإجازة عرفت يعني القراءة الصحيحة كيف تكون يعني.
وفي إجازات أخرى غير الشيخ؟
يعني أنا الآن أقرأ ما زلت يعني في رواية شعبة.
ما شاء الله.
إيه نعم، وإن شاء الله قريب يعني أنتهي بإذن الله.
ما شاء الله.
إن شاء الله.
شيخ سعد أيضا أن أنت يعني بعد أو كان أثناء الحفظ أنت دخلت برضو بالإمامة، إمامة المسجد.
أنا بدأت إمامة المسجد يعني أو في الصلاة فقط في التراويح من عام 1411.
إيه.
بعد أزمة الخليج.
إيه نعم.
فمن عام 11 إلى اليوم يعني تقريبا كملت 21 سنة تقريبا بحمد الله، عسى الله يتقبلها إن شاء الله. لكن كانت 10 سنوات منها فقط في رمضان، والعشر السنوات البقية كانت إمامة وخطابة. نعم. وأنا أتممت 10 الآن، وإن أتممت 10 فمن عندك. فأنا أتممتها واستقلت يعني من الجامعة.
في 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 يعني في حياة الشيخ سعد الغامدي يعني موقف كان يعني أكيد له وقع غير يعني غير كل المواقف، وهو إمامتكم للمسجد النبوي.
نعم.
خلينا نشوف المقطع الشيخ سعد ونرجع نتحدث عن هذه اللحظة الرهيبة الحقيقة.
نعم.
كونوا معنا.
استووا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
هذا جزء من مقطع صلاح في المسجد النبوي. حقيقة مقطع رهيب ومهيب ومخيف وله يعني أكيد مختلف تماما عن الصلاة في المسجد العادي حتى لو كان مليء بالمصلين وأيضا الصلاة في المسجد النبوي. وصف لي يا شيخ سعد هذه اللحظة الرهيبة.
والحقيقة يعني أنت بس رأيت المنظر تذكرت المدينة وجمال المدينة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وحقيقة يعني أول ما جاني خبر قالوا الناس هذا تكليف، فقلت والله لا هذا تكليف وتشريف، عسى يكون شرف أن الإنسان يقف في هذا المحراب، يعني صراحة شرف عظيم جدا ما كنت أحلم فيه أصلا. لكن حتى ما أطيل الكلام، شعوري كان يعني طبعا قبل الصلاة كان ما يوصف، توقعت والله أعلم أني سيغمى علي في المحراب، أني سأسقط في المحراب فعلا. أقول لك يا أخي بصراحة يعني المنظر أو المكان كان مهيب جدا جدا. طبعا أول ما يعني استفتحت بالشيخ الحذيفي، دخلت عليه في المختصر، فطبعا وجدت رجل مهيب كنا نسمع عنه ونصلي خلفه ونحن صغار. فلما رأيته يعني قلت هذا ما شاء الله تبارك الله سأصلي مع هذا الرجل. هذا أول خوف يعني. ثم قابلت الشيخ حسين للشيخ الشاهد، لما دخلنا المسجد ما كنت أتوقع أني سأتماسك لأصلي في المحراب من شدة الموقف، لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى سهل علي. لما قالوا لي صلي السنة قبل الصلاة سنة العشاء، فلما صليت كأن السكينة نزلت. اي نعم، وحقيقة اول ما كبرت للصلاة مثل ما شاهدت حتى التكبير ما شاء الله فيه شيء من الكبير من الخوف. طبعا بدأت الفاتحة، انا استغربت أن هل انا فعلا قاعد اقرأ الفاتحة ولا لا، لما كنت اتوقع ان اتم الفاتحة اصلا من شدة الخوف. طبعا بعدين سألت الحذيفي في تاريخ 25 رمضان، فقلت يا شيخ علي انا كل يوم الخوف يزيد عندي ما يقل. فقعد يضحك الشيخ وحسن على الشيخ يضحك. الشيخ علي يقول أنا لي في المسجد النبوي أكثر من 30 سنة، ما دخلت المحراب إلا وكأني جديد. الشيخ حسن على الشيخ قال نفس الكلام، قال ما دخلت لي 14 سنة ما دخلت المحراب إلا وكأني جديد. فقلت لهم شو السبب، يعني ما نعرف ليه أنا ما يعني كل سنة كل يوم يقل يزيد. فالشيخ علي الحذيفي قال ربما وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لأن القرآن أنزل في هذا المكان، في القرآن هنا ثقيل، ربما يقول لأن في ملائكة في ما ندري، يقول أنا إلى الآن ما أعرف السبب. والشيخ علي يقول أنا صليت في مكة وصليت في المدينة، الصلاة في المدينة يعني أكثر هيبة من مكة. نعم، فيعني كان فيها رهبة حقيقة شديدة.
نعم. طيب الشيخ سعد أنت فقط تلك السنة صليت فيها في المسجد النبوي، ثم بعد ذلك لم تصلي واعتذرت من الصلاة في المسجد النبوي. يعني هذا اللحظة وهذا المكانة وهذا الشرف الجميع يتمناه، ليش الشيخ سعد يعتذر منه؟
الله يعطيك العافية. هذا كلام صحيح. يعني أولا أنا قبل أن آتي المدينة بدعوة كريمة طيبة من سمو الأمير عبد العزيز بن ماجد حفظه الله، وهو رجل يعني كريم وصاحب ما شاء الله حرص على هذا المسجد، ولا أثني عليه لأني في هذا البرنامج، لا والله هذا ما شاهدته ورأيته. وحقيقة يعني كلمت في الإمامة ويعني قلت الإمامة في المدينة صعبة علي، عندي شوية مشكلة في الصوت، مشكلة خفيفة طبعا. الناس طبعا كبروها قالوا هذا مرض خطير. الحمد لله ما عندي أي مشكلة وأنا من هذا المكان أقول ما عندي مشكلة، لكن هو زي ما يقولون يعني الصوت يتعب كم سنة ويرجع بإذن الله، أسأل الله أن يعيده علي، لكن كان في تعب. ف يعني حقيقة ما جاء آخر رمضان في المدينة إلا وقلت لهم أنا أعتذر عن الإمامة لأن صوتي شوي مجهد.
وأنت أيضا الشيخ سعد قبل ذلك اعتذرت مرتين من المسجد المكي من مكة المكرمة، طبعا مرتين طلبوك للصلاة في الحرم المكي واعتذرت سنتين برضه.
هذا صحيح، كان من الأمير عبد المجيد رحمه الله رحمة واسعة، طلب حقيقة أن أكون إمام للمسجد المكي، ولكن يمكن ربما يعني عرف بعض الناس أن السبب هو أولا أنا يعني لست أهلا لهذا المكان أولا، وإن كان الكل يريد هذا المكان لكن لست أهلا. أي والله لست أهلا، إنما هو للشيخ السديس والشيخ الشريم وبقية الأئمة ما شاء الله تبارك الله، لكن كان فيه يعني رغبة من الوالد والوالدة حفظهم الله أني أبقى يعني قريبا منهم، وحقيقة استجبت يعني هذا الأمر أن أبقى قريب منهم. يعني
ما تشعر بندم أو شيء من هذا؟
لا لا بالعكس، طالما أنه في رضا الوالد والوالدة أبدا ما أشعر بندم، الحمد لله. وإن كان خير كبير يعني
الحمد لله. أنت شيخ سعد الآن يمكن لك سنتين لم تأم المصلين في مسجدك اللي كان الناس اعتادوا عليك فيه، يعني سبب هذا الانقطاع شيخ سعد؟ الناس تتمنى تسأل عنك في كل مكان، حتى الناس لما تذهب إلى المنطقة الشرقية تتمنى الشيخ سعد وين مسجده. تعرف انا طبعا اعرف يعني يمكن الكلام ده ما تبغاني اقوله، بس انا اعرف ان في ناس يجون من امريكا من بريطانيا يسالون وين الشيخ سعد الغامدي، يجون يصلون معك. سبب انقطاعك هذه السنتين شيخ سعد؟
والله انا اعيد واكرر، الحديث عن النفس صعب، ولقاءنا كله حديث عن النفس، فاسال الله ان يغفر لي حديثي عن نفسي، وكذلك اطلب من المشاهدين ان يعفوا عني في الحديث عن نفسي.
من حقنا نعرف
إيه مالك. لكن المسجد العام أنا استقلت من الجامعة تقريبا لي سنة، وسبب الاستقالة يمكن ربما يعني ضغط المسجد يحتاج إلى تفرغ ويحتاج إلى يعني أن تكون دائما متواجد. نعم. بالنسبة لي التواجد المستمر صعب، والمسجد أمانة يعني، وطبعا ما يمكنك أنت تغيب بدون سبب، أو مثلا تتغيب ولا تريد أن أحد يسأل عنك لماذا غبت وكذا، ففي حقيقة مسؤولية،
وأنت عندك أشغالك وارتباطاتك،
وطبعا قدري أني أكون مثلا يوم في سفر يوم في مشاركة، لكن طبعا نظام الأوقاف ما يسمح أنك أنت تغيب حتى لو أي مشاركة، وهذه حقيقة مشكلة. وهنا أوجه يعني نداء يعني لطيف خفيف للأوقاف، أنهم يعني في قراء يتمنون أن يعني يؤموا في مساجد ويخطبوا فيها، لكن قدر الإنسان هذا أنه عرف فما يستطيع أن يقول للناس ما أستطيع أحضر عندي مسجد،
صحيح.
يعني تعتذر عن كل اللقاءات غير ممكن،
صحيح.
فطبعا حبذا لو كان فيه يعني
إمام بديل
للمسجد الإمام الأصلي حتى يساعده، وسيبقى هو صحيح. إمام وخطيب، لكن صحيح. يكون فيه شخص نائب لبعض الناس يعني، وهذا طلب خفيف يعني. أضف إلى ذلك أن انقطاعي هذا السنة ما حقيقة يعني في كذا مسجد طيب، لكن ما وجدت المسجد المناسب كصوتيات يعني يناسبني حقيقة.
طيب سؤال أيضا سريع يا شيخ سعد، أنت أيضا طلبت لإمامة الجامع الأموي؟
نعم هذا صحيح، هذا قبل سنتين. نعم سألتهم يعني قلت لهم كم تصلوا ركعة ما شاء الله في الجامع الأموي؟ قالوا 20. قلت لهم إذن في أمان الله، ما أستطيع أصلي طبعا 20 ركعة كثيرة طبعا.
لكن ما في يعني ممكن أشخاص يعني يصلون معك أيضا ولا فقط؟
والله أنا سألتهم طبعا عن طريق أحد الدكتور، نسيت والله حتى اسمه، شخص سوري، لكن قال لي 20 ركعة، فما أدري والله، لكن كانت طويلة الصلاة وأنا يشق علي 20 ركعة طبعا، لكن جزاهم الله خير على هذه الدعوة، وأسأل الله أن تستتب الأمور في سوريا
آمين يا
وترجع
رب.
أفضل مما كانت من قبل، ونرجع إن شاء الله نصلي ونشارك بإذن الله.
آمين. الله يحفظك شيخ سعد، حنا برضو بنروح فاصل وبنرجع في عندنا أيضا محاور أخرى إن شاء الله تعالى، خلوا معنا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا مرة أخرى، حياك الله شيخ سعد.
أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا.
أهلا
شيخ سعد، إحنا الحقيقة عندنا صورة ودنا نعرضها، بما أنك تحدثت عن الإجازات طبعا الإجازة التي حصلت عليها، فإحنا جبنا لك صورة، هذه هي على الهواء
ما شاء الله.
هذا أنت شيخ سعد ومعك، عرفنا بالاثنين
طبعا. على يمين الصورة الشيخ مروان القادري،
نعم،
هذا الشيخ الذي يعني تتلمذنا عليه أنا وغيري
الله.
من قراء المنطقة الشرقية.
نعم.
فالشيخ مروان جزاه الله خير من صلينا خلفه من تقريبا أكثر من 25 سنة.
نعم.
ونحن صغار يعني
الله.
في المرحلة الثانوية كان مؤثر جدا في تلاوته، مؤثر جدا في أدائه. كنا نقول دائما الشيخ مروان يعني قراءته دائما مفسرة،
عجيب،
تعيش
وقفات
يعني عجيبة فعلا. حتى لو توقف بدون بكاء نتأثر.
سبحان الله.
كان سمته كذلك مؤثر بالنسبة لنا، والإنسان ليس فقط صوت، كذلك سمت.
نعم.
يعني أثر القرآن ينبغي يعني أو التدين ينبغي أن يكون ظاهر فيه. هذا الشيخ مروان تتلمذ على قراءته وعلى خطبه.
نعم.
وأحتفظ بشريط له عندي له أكثر من 22 سنة
ما شاء الله،
كست يعني حبا في هذا التلاوة.
كان عمرك
نرجع للعمر مرة ثانية. نعم. لكن كنت يعني لست كبيرا يعني.
نعم.
الشيخ الثاني الشيخ أحمد أبو ضيف، الشيخ أحمد اللي قرأت عليه أنا الإجازة.
أيوة.
وكان ما شاء الله فاتحة خير بالنسبة لي، لأن حقيقة يعني أول مرة أعرف كيف أقرأ القرآن، والشخص اللي علمك طبعا كيف تقرأ يعني تقبل رأسه.
أيوة.
وتقبل يديه، فهو حقيقة علمني كيف أقرأ القرآن بشكل صحيح.
أيوة.
فجزاهم الله خير الاثنين، يعني لا الشيخ مروان ولا الشيخ أحمد بضيف، كلاهما بعد الله عز وجل لهم فضل كبير علي.
طيب. أنت شيخ سعد يعني في قراءتك الحقيقة شيء كبير من الهدوء والخشوع، وسببت الحقيقة يعني بفضل الله يعني قبول لدى الناس. يعني أنا حتى الحقيقة يعني لما أستمع للقرآن مع الشيخ سعد فعلا أنا أشعر بأني أسترخي يعني أستمع، ويعني وفعلا يعني يعجبني هذا، حتى لو طالت المدة وجلست مثلا 8 ساعات في طريق سفر أو ما إلى ذلك. وبعض الناس لا، احيانا يكون صوته يعني حتى لو كان جميل بس احيانا يكون اذا طولت يعني ممكن يعني شويه يشعرك بشيء من انت شيخ سعد. هذا الهدوء هل هو بالنسبه لك مصطنع ولا هي طبيعه الهدوء الموجوده داخل الشيخ سعد الغامدي؟
والله اتوقع ان والله اعلم انها جبله.
نعم.
يعني طبعي هادي من وانا صغير يعني الحمد لله، خلينا نمدح نفسي شويه. لكن طبعي هادي، لكن هذا الهدوء لمسته في قراءة القرآن.
كانوا الطلاب في المدرسة يضربونك وكذا؟
لا الحمد لله. طيب. ما كنت، كان أحيانا من ضعفي ممكن، لكن كنت بهذا الوضع يعني من أنا صغير يعني فيه طبع الهدوء.
حتى في أسلوب حديثك الآن.
حتى في حديث الآن معك يعني أنا هادي والحمد لله، بس إذا غضبت يعني انتبه.
أجل في محاورة بلغية.
فربما هذا الهدوء خدمني كثير في قراءة القرآن. يعني والقرآن أنا وجهة نظري طبعا حسب ما عرفت من بعض من قراءتي الكتب القراءات وكذا، الأصل في القرآن أنه يقرأ بدون إزعاج.
يا سلام.
هذا هو طبيعة القرآن. لما أنا أسمع شخص مزعج في القراءة أقول هذا ليس قرآنا. القرآن بطبيعته هادي، لأنه هو أصلا عبارة عن استرخاء.
صح.
تسترخي كل أعضاء جسمك مع القرآن. فلما يأتي إنسان بصوت عالي جدا يكاد يكون قريب من الصياح، أنا أقول هذا ما هو قرآن، هذا إزعاج. حتى وإن كانت كلمات القرآن. وأرجو أن يفهم كلامي. فأنا إنسان له طبيعة والقرآن له طبيعة، يعني أنزل بحزن فقرأوه بحزن. الحديث فيه يعني ضعف، لكن القرآن له طبيعة في التلاوة، في التأثير، عدم التكلف.
نعم.
ما يعني أتجاوز حدي في الأنغام والترتيل. أيه. إنما هو سليقة.
جميل.
وحسب ما يفتح لك الله عز وجل في التلاوة أنت تمضي. أما أنك تتصنع أنت التلاوة أو الترتيل، أو تقول ببدأ الركعتين بترتيل وبعدين أقلب ترتيل آخر، هذا توقع ما هو قرآن.
طيب أنت أيضا الشيخ سعد انتشرت ما شاء الله لك عدد كبير من المصاحف.
نعم.
أو قد يكون مصحف مرتل كامل، بس إن ما شاء الله انتشاره في وسائل الإعلام بشكل كبير، نسمع في كل الإذاعات في كل القنوات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هل هذا التسجيل كان هو في الاستوديو ولا كان هو فعلا إمامة في مسجد؟
هو تقريبا 3/4 في مسجد الصلاة. لكن بقيت بعض الصور كانت ضعيفة التسجيل. فطبعا سجلت وكذلك في مسجد. يعني قلت لك القرآن ليس في الاستوديو.
صح.
يعني ممكن بعض الناس يستسيغ ويقرأ في الاستوديو، والقراء قرأوا طبعا يعني الحمد لله في الاستوديو، المنشاوي وغير المنشاوي وكذا، لكن أشعر أن القرآن يتلى في مسجد يكون أكثر سكينة وطمأنينة.
نعم. أنت شيخ سعد تحب تصلي خلف مين؟ معلش أنا أبغى تعطيني اسم. يعني أنا الحقيقة يعني حينما أسأل أبقول والله أنا لما أسأل بقول أنا أحب أصلي خلف الشيخ محمد أيوب القارئ، أستمتع جدا وأنا أصلي خلفه، خلف الشيخ سعد الغامدي. أنا أبغاك تعطيني اسم.
والله شوف يعني هو إحراج، أخشى أن أذكر أسماء.
أبغى اسم حتى ما أسمع.
لا أنا ممكن أذكر لك أسماء.
إيه؟
يعني ممكن أذكر لك أسماء يعني، وحقيقة أنا أتشرف أنها أن هؤلاء من قراء القرآن. قراء القرآن ما شاء الله كثر يعني في العالم الإسلامي كله، لكن
من
لكن أنا أحب أسمع دائما شيخي الشيخ مروان القادري، وأتمنى أن يستمع الناس إليه، لعلي أن ننزل له في الموقع كذلك يعني بعض الصور. لكن الشيخ مثلا أنا صليت خلف الشيخ مشاري العفاسي، قراءته متميزة جدا. صليت خلف الشيخ خليفة الطنيجي، قراءته متميزة جدا، قارئ من الإمارات. صليت خلف كثير حقيقة. أسمع لشيخ اسمه ياسر سلامة من مصر،
ايوه
قراءته هاديه وساكنه جدا رائعه
ما شاء الله،
لانها قراءه فيها سكينه، والقراءه اللي فيها سكينه انا احب اسمعها كثير. القراء كثير حقيقه. الشيخ خالد قحطاني صليت خلفه، الشيخ العجمي صليت خلفه في بداياته، صليت ما هز جسمي حقيقه يعني مثل قراءه العجمي في البدايات.
أيوة.
كانت قراءته رائعه جدا جدا، وانا اقول شهاده لله لهذا الرجل الشيخ احمد
العجمي
أنه زي ما قالوا الناس عيال على الشافعي، أنا أقول القراء أكثر من 90% عيال على العجمي، وهذه شهادة، لأنه ما في أحد إنسان من القراء المشهورين اليوم إلا ويعرج على ترتيل العجمي، فهذه شهادة نشهد له بها وهو يستاهلها الشيخ العجمي. نعم
شيخ سعد، أنا بروح الحقيقة إلى شيء من العتب عليك.
تفضل.
الله يكرمك.
يبدأ الغضب الآن.
أبغى أشوفك كيف إذا غضبت، ما قد شفت. الشيخ سعد الحقيقة حضورك الإعلامي يعني قليل جدا الصراحة، والناس تحب تشوفك وتحب يعني تستفيد منك، وأنا أعرفك يا شيخ سعد يعني أنا يعني زرتك كثير في المسجد، زرتك وتواصلت معك كثير، أعرف يعني أن عندك دروس، يعني كان عندك دروس وأيضا يعني خطب جمعة، وعندك يعني تواجد رائع علمي، لكنك الحقيقة مختفي تماما في الإعلام، ما تظهر أبدا، وهذا الحقيقة عتب لي، وأكيد كل المشاهدين اللي يسمعون الآن يعتبون عليك هذا العتب، حرام تحرمنا من هذه الإطلالة الجميلة.
نعطيك العافية. والله أنا أقول قد علم كل أناس مشربهم، يعني أنت ما شاء الله عليك شيخ إسماعيل أبو عبد الرحمن، يعني ما شاء الله عليك في الإعلام متميز.
أعرف ليش؟
لأنه
مثل ما يطلع في الإعلام وصدرت، لكن لو تطلعون إحنا نختفي.
لا بالعكس والله، فأنت في الإعلام وفلان قارئ وفلان مفتي وفلان مثلا أديب وفلان.
نعم.
فأنا عندي قناعة أن الإنسان يعني له مجال، يعني أحيانا أنت الشعراوي تشاهده لكن ما تسمع، تحب تشاهده ويفسر القرآن لكن سماع صعب.
نعم. نعم.
وأحيانا شخص مثلا تريد أن تسمع لكن ما تريد أن تشاهده ويتكلم لأنه كلامه صعب.
نعم.
حركاته كثيرة. فالناس يعني سبحان الله قدرات وطاقات وإمكانات، وأنا مقل فعلا يعني، لكن
هذا السمت يا شيخ.
نعم.
ما شاء الله يعني اللي أنت أثرت تأثر الناس بك في النشيد بسمتك الجميل.
نعم.
هذا، وأيضا في القرآن بهذا. نعم. السمت الجميل، وأيضا في حديثك بهذا السمت الجميل،
جزاك الله خير.
فهذا بقى هذا المحور المهم اللي لازم،
لعله فن ينبغي أن لسه ما ولجت فيه.
إيه نعم.
يبغى له فن حقيقة، وأنا. نعم. في هذه المناسبة أقول يعني كلمة بسيطة جدا، ليس كل من عرف يعني أن يكون مؤهل للخروج في القنوات.
نعم.
أحيانا واحد عرف ويرمى في القنوات وتسقط، يعني ما شاء الله يسقط.
نعم.
من أول لحظة.
نعم.
فأنا أقول الإعلام فن.
نعم.
يدرس، وأنا أولهم، وبعد ما يدرس إن شاء الله بعد مثلا يعني فترة ممكن إنسان يخرج.
في مسجدكم الشيخ سعد زارك كثير من الناس، سواء كانوا المعروفين وغير المعروفين، المحبين المتأثرين بقراءتك من داخل المملكة من خارج المملكة، ويعني كان من ضمن من زارك فضيلة الشيخ عكرمة صبري.
صحيح.
حدثنا عن هذه الزيارة الشيخ سعد.
والله الشيخ عكرمة صبري مفتي
الصورة طبعا هذه على الهواء،
مفتي القدس، كان في زيارة المنطقة الشرقية.
أيوة.
بعض الزيارات الرسمية، فحقيقة كان فرصة نغتنم وجود الشيخ عكرمة، وحقيقة طلبناه يزورنا في المركز، يتعرف على المركز ويشاهد المركز ويتحفنا ببعض يعني آرائه وكذا. فحقيقة وافق الرجل على تواضعه طبعا ما شاء الله وعلمه، وصلى معنا المغرب الحمد لله.
من لا يجيب دعوتك شيخ؟
الله يعطيك العافية. فزار المركز، والعجيب أول ما دخل المركز عندنا إحنا يعني 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 متحف بسيط أو مجسم بسيط للقدس كامل.
في هذا في مركز.
في المركز منار الهدى. منار الهدى نعم بالدمام. فأول ما دخل لف يمين على هذا المجسم وكأنه رأى القدس يعني سبحان الله جذب له انجذاب طبيعي. طبعا إحنا مرقمين الأبواب والأسوار وإلى الأماكن. العجيب شيخ عكرمة هذه الأسوار مرقمة لكن مسمياتها غير موجودة. فما شاء الله قال هنا باب المغاربة، هنا مكان كذا، هنا حائط البراق، هنا بدون يعني ما شاء الله ذكر اسمه. حقيقة زارنا أعجب المركز وكذا والأنشطة الموجودة فيه، وسجل جزاه الله خير كلمة طيبة عابرة للمركز. وإحنا حقيقة نفتقد لهؤلاء الكبار حقيقة العظماء، نستفيد منهم كثير يعني.
جميل. كان الشيخ سعد عندك رحلات أيضا سواء داخلية أو خارجية، لكن من ضمنها كان رحلة إلى مصر.
نعم.
وكان فيها الحقيقة عدة مواقف يعني. أنا ودي الحقيقة أسألك عن أنت نمت في نفس الغرفة اللي كان ينام فيها الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله.
أي نعم هذا صحيح.
أي نعم. حدثنا عن هذا.
أنا حقيقة دعيت في من أحد الأعيان في مصر، ومصر أهل كرم وأهل جود ما شاء الله وأهل طيبة. فأحد الأعيان فيها ما شاء الله استدعاني إلى ضيافته إلى بيتي حقيقة، فاستجبت. فعنده ما شاء الله بيت كبير، فالمهم قال أريد أن تنام معي، ما تنام في الفندق. قلت والله يعني صعب. قال لا لازم أنومك اليوم في مكان خاص. إيش المكان الخاص؟ فأخذني إلى جناح من أجنحة البيت الضخم ما شاء الله، باب مغلق، جناح مغلق. قال هذا الجناح للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، كان إذا جاءنا في هذه المنطقة نام في هذا المكان.
عجيب.
نعم له يعني غرفة نوم وأصالة ومكان لطلاب العلم. الله. قال والله من يوم أن توفي ما دخله أحد. الله. أنت أول واحد. قلت والله يعني هذا شرف حقيقة أني أنام، بس عشاني أنام يعني أخشى أني ما أنام بالليل ولا المكان. لكن فاجأت المكان ما شاء الله نظيف مرتب، وجدت الضيافة فيه، فنمت في هذا المكان. من أشياء اللي ذكرها نفس الأخ هذا الفاضل التاجر، قال لي الشيخ كان يجلس في هذا المكان في الأرض، ويأتي أسبوعيا أكثر من 70 طالب في هذا الصالة يتلقون العلم عن الشيخ، وكان الشيخ يجلس على الأرض والطلاب يتحلقون حواليه، وكان ما شاء الله يفيض علينا من تجلياته في فهم القرآن ومعاني القرآن، وكان يحب دائما يجلس في الأرض. فسألته سؤال عابر حتى أسجلها للجمهور اليوم. قلت سمعت الشيخ الشعراوي يعني يجيز الصلاة في المساجد اللي فيها قبور؟ قال أبدا. قلت كيف؟ قال والله ما يجيز. يقول عندنا أحد الأعيان في المنطقة هنا أوصى قبل أن يتوفى أني إذا مت فدفنوني في يعني فناء المسجد أو في المسجد أحد. فتوفي الرجل سبحان الله بعدها بأيام. فذهبت إلى الشيخ الشعراوي، أو ذهبوا أولاده للشيخ الشعراوي، قال لا يدفن في المسجد، وإنما يدفن في مقرب المسلمين، هو مثل الناس. فهذا يقول يعني ما كان الشيخ يرى هذا. سألت أسئلة كثير عن الشعراوي طبعا، وأنا حقيقة تشرفت أني يعني أخذت كثير من مما قاله يعني عن الشيخ الشعراوي، وتشرفت كذلك أن نمت في غرفته.
الله.
وتذكرت الشيخ يعني الشعراوي كم أتحفنا بمعاني القرآن وتفسير القرآن.
فريد من نوعه.
ولن يأتي أحد بعد إلا أن يشاء الله إلى هذه اللحظة طبعا.
وصليت في مسجد برضو، صليت أميت المصلين وصار لك موقف.
نعم صحيح. يعني هو زرت الشيخ أو هذا الأخ الفاضل قبل صلاة الجمعة.
نعم.
فذهبنا سويا إلى الجامع ما شاء الله كان مكتظ يعني، فصليت أنا في الأمام يعني.
نعم.
كان لي مكان. فخطب الخطيب ما شاء الله كانت خطبة عصماء يعني حقيقة، خطبة ما شاء الله ممتازة جدا، مصر مليئة بالخطباء ما شاء الله. وتفاجأت بعد ما نزل الخطيب مشى إلى يعني المكان الذي أنا أصلي عنده، قال يعني حلفت عليك بالله لا تصلي فينا. قلت ما يصير يا أخي، أنت الخطيب صلي. قال لا والله تصلي أنت. طبعا ارتبكت قليلا، لكني بحمد الله يعني صليت تلك الصلاة. وكانت في تلك اللحظة صلوا على الشيخ الشيخ الأزهر سابقا السيد طنطاوي صلاة الغائب. قال ودنا تصلي عليه هل في مانع؟ قلت لا ما في مانع, لأن في ناس كان للأسف كان في تحفظ كيف مثل هذا العالم الجليل أن يتحفظون على الصلاة يعني صلاة الغائب عليه العس. قلت هذا رجل من المسلمين ويصلى عليه كيف ما يصلى, وحقيقة صلينا. فكان يعني موقف يعني حقيقة طريف وصعب في نفس الوقت
بعد الصلاة.
طبعا بعد الصلاة ما شاء الله يعني للأسف الإمام عرف قال هذا يعني سعد إمام المسجد النبوي وكذا سابقا. طبعا اكتظ الناس بعد الصلاة حتى كانت الغترة في مكان والطاقية في مكان, للأسف تخلوا عني فأخرجت الحمد لله بالقوة وسليما. لكن حقيقة كانوا يعني في شوق عجيب لأن أهل مصر يحبون القرآن لأنهم أهل القرآن. فكان بعضهم يبكي وبعضهم يعني سبحان الله تفاجأت أنا حقيقة لأني أول مرة أصلي في مصر.
عجيب.
عسى الله تقبلها. نعم.
اللهم أمين اللهم أمين. أيضا وين زياراتك الأخرى يا شيخ سعد؟ يعني زرت مصر تقريبا أكثر من مرة.
نعم.
ورحت الإمارات ورحت الدوحة.
نعم أنا يعني للأسف زياراتي قليلة. مصر ممكن تتكرر زياراتي بحكم العمل, يعني عندي عمل وكذا فأزور مصر, أو إذا دعيت من أحد الأشخاص مثل هؤلاء المشرى الكرماء. لكن زرت قطر في كذا مناسبة خاصة بالقرآن في ضيافة سمو الشيخ عبد العزيز بن خالد الثاني حفظه الله, هو رجل يعني سبحان الله مهتم بالقرآن قلبا وقالبا, وهذا رجل ما شاء الله عجيب. فكان في كذا زيارة في والتقينا بكبار القراء حقيقة في قطر, الشيخ أحمد معصراوي, الشيخ أيمن سويد, الشيخ محمود عكاوي, الشيخ مقارئ بيروت. صليت البحرين يعني يمكن مرة أو مرتين. أنا مقل حقيقة يعني جدا في الزيارات,
لأن هذا من عتب الناس عليك,
وهذا من عتب الناس وأنا أعترف
إلى الظهور الإعلامي.
نعم وأنا أعترف حقيقة, لكن عسى الله إن شاء الله.
شيخ سعد يعني موقف صعب يعني مر عليك في حياتك, يعني أنت تعتبره من المواقف الصعبة فعلا؟
والله يعني من المواقف الصعبة اليوم حديثة أم قديمة؟
اللي ترى
يعني من القديمة ما زال سبحان الله إلى اليوم يؤثر في نفسي, يعني وفاة الشيخ بن باز
عليه رحمه
والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين, يعني إلى هذه اللحظة مؤثر فيني بشكل غريب. يعني أشعر أن العالم أصبح خاويا, وهو مش خاوي إن شاء الله, ما زال فيه العلماء وما زال فيه يعني الحمد لله أهل الخير,
كانوا ركائز أساسية,
كانوا ركائز حقيقة يعني يرجع عليهم في الملمات. أثر فيني كثير هذا وفاة هؤلاء. لكن اليوم المؤلم يعني ارتباك بعض بلدان العالم الإسلامي, في مصر في سوريا في ليبيا في اليمن, بالنسبة لي شيء مقلق, وإن كان في ظاهره هو شيء إيجابي, لكن أخشى ما بعد هذه الثورات ماذا سيحصل.
نعم نعم.
يعني تستقر الأمور تستتب, وأسأل الله أن تستتب إن شاء الله بهمة رجالها إن شاء الله, رجال هؤلاء البلدان إن شاء الله يخرج أهل الفضل يعني يقودون بإذن الله.
شيخ سعد بس في 10 ثواني, الهدف القادم بالنسبة لك؟
والله الهدف القادم يعني أني ما عاتبتني فيه هذه الليلة
جيد
أني أبذل قصارى جهدي
إن شاء الله
أن أشارك حقيقة في هذا الميدان, ميدان الإعلام, ويعني وكذا. نعم لعل إن شاء الله نوع من التغيير
يا رب يا
إنسان
رب. الله يحفظكم. الحقيقة يا شيخ سعد أنا كان عندي محور حول بعض الخواطر اللي كتبتها, وكل خاطرة لمست فيها أنك أنت تتحدث عن تجربة معينة, كان ودنا والله أن تحدثنا عنها, لكن وقت الحلقة انتهت والحديث معكم شيق وممتع وجميل. أأمل شيخ أني أكون قدمت للسادة المشاهدين ما هو ممتع ومفيد, وأشكر لك والله تلبية هذه الدعوة وإن كانت بعد 3 سنوات, لكن ألف شكر شيخ سعد.
الله يعطيك العافية, وأنا شاكر لك والله على هذا اللقاء وعلى هذه يعني الفرصة العظيمة.
الله يحفظك.
وإن شاء الله المرة القادمة تكون إن شاء الله بعد كذا سنة حتى على نشوق
إن شاء الله.
إن شاء الله.
اسمع يا أهم شيء.
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيكم.
الشكر موصول لكم أيها الأخوة والأخوات بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة, استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب